قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، تكلمنا فضل الله تعالى في الدرس السابق عن فترة الإصرار بالدعوة المباركة، ونبدأ في بيان فترة الجهر بالدعوة المباركة. فترة الإصرار كانت 3 سنوات على الراجح، وانتهت يعني هذه الفترة بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. انتقلت الدعوة النبوية المباركة إلى مرحلة يعني جديدة بنزول قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، وقوله عز وجل فاصدع بما تؤمر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أي نبي صلى الله عليه وسلم، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. وهذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيق الله عز وجل له، أخذ منهم شهادة يعني على أنه صادق وأنه لا يكذب. ثم قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فانتصر الله عز وجل لنبيه وأنزل يعني هذه السورة، فكل مسلم يقول تبت يدا أبي لهب وتب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، أي من الله عز وجل، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني ما شئت من مالي، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. فأنظر عشرته الأقربين كما أمره الله عز وجل. قال الحافظ: أرأيتكم لو أخبرتكم إلى آخره، أراد بذلك تقريرهم بأنهم يعلمون صدقه إذا أخبر عن الأمر الغائب. لو قال بأن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم سوف يصدقونه. وقول قال: فإني نذير لكم، أي منذر، وقع في حديث قبيصة ابن محارب وزهير بن عمرو عند مسلم وأحمد، فجعل ينادي: إنما أنا نذير، وإنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو، فجعل يهتف يا صباحا، يعني ينذر قومه. يقول في قوله في حديث أبي هريرة اشتروا أنفسكم من الله، أي باعتبار تخليصها من النار، كأنه قال أسلموا تسلموا من العذاب، فكان ذلك كالشراء، كأنهم جعلوا الطاعة ثمن النجاة. وأما قوله الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فهناك المؤمن بائع باعتبار تحصيل الثواب والثمن الجنة، فمفيش منافاة. يعني اشتروا أنفسكم من الله، يعني خذوا بالأعمال التي تنجيكم من عذاب الله عز وجل، فأسلموا تسلموا. أما قوله الله اشترى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فهناك المؤمن بائع باعتبار تحصيل الثواب والثمن الجنة، وفي إشارة إلى أن النفوس كلها ملك لله تعالى، وأن من أطاعه حق طاعته في امتثال أوامره واجتناب نواهيه وفى ما عليه من الثمن، وبالله التوفيق. قال صفي الرحمن مبارك فوري في الرحيق المختوم: ولم يزل هذا الصوت يرتج دويه في أرجاء مكة حتى نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعكر على خرافات الشرك وترهاته، ويذكر حقائق الأصنام وما لها من قيمة في الحقيقة، ويضرب بعجزها الأمثال، ويبين بالبينات أن من عبدها وجعلها وسيلة بينه وبين الله فهو في ضلال مبين. انفجرت مكة بمشاعر الغضب وماجت بالغرابة والاستنكار حين سمعت صوتا يجهر بتضليل المشركين وعباد الأصنام، كأنها صاعقة قصفت السحاب فرعدت وبرقت وزلزلت الجو الهادئ. وقامت قريش تستعد لحسم هذه الثورة، هذه الثورة التي اندلعت بغتة ويخشى أن تأتي على تقاليدها وموروثاتها. وكان عدد من آمن بالدعوة المباركة نيفا وأربعين في خلال الفترة الإصرار بالدعوة، نيف ونيف من 3 إلى 9 بين رجل وامرأة. وأسلم في هذه الفترة المباركة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، وكذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الجزائري حفظه الله: بإسلام عمر وحمزة رضي الله عنهما دخلت الدعوة في طور جديد، فجاهر الرسول صلى الله عليه وسلم وصدع بما يأمره به ربه، فأقض هذا الموقف الجديد مضجع المشركين وأفزعهم، وزادهم هولا وفزعا تزايد عدد المسلمين وإعلانهم عن إسلامهم وعدم مبالاتهم بأعداء المشركين لهم، الأمر الذي جعل رجالات قريش يساومون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرحلة من الدعوة، مرحلة الجهر بالدعوة، كان لها سمات واضحة. فالسمة الأولى كثرة الإيذاء واشتداد البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. بعد الجهر بالدعوة يعني كثر الإيذاء والاستهزاء والبلاء على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. السمة الثانية مواجهة الدعوة بشتى الأساليب، لأن حاولت قريش أن تواجه الدعوة المباركة بشتى الأساليب، بالتنفير والتشويه والتهديد وغير ذلك لصد الناس عنها وتنفيرهم منها. السمة الثالثة كثرة العروض على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المساومة على الحق الذي يدعو إليه، وعدم قبول النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من التنازلات. السمة الرابعة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتربية العقيدة الصحيحة وصقل قلوب الصحابة بالقيام والصيام وتلاوة القرآن. كانت فترة التربية وإعداد للصحابة الكرام بغرس معاني العقيدة في قلوبهم والاهتمام بقيام الليل والصيام وتلاوة القرآن. السمة الخامسة تربية النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الصبر على الإيذاء وعدم الانتصار للنفس والإعراض عن الجاهلين. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. السمة السادسة تبشير الصحابة رضي الله عنهم بالنصر والتمكين وهم يعانون أشد ألوان العذاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالنصر والتمكين، وكانت الآيات القرآنية تنزل في هذه الفترة تبشر بانتصار الإسلام وهزيمة الكفر. ولما كانت هذه المرحلة بعينها المرحلة التي تعيشها الدعوة في هذه الأزمان في جل بلاد الأرض، نسأل الله تعالى أن يعيننا على إلقاء الضوء عليها وأخذ العبرة منها، لعل شباب الصحوة يتضح له الطريق إلى العزة والتمكين، ويتبع هدي سبيل هدي سيد الأولين والآخرين. فقد قال إمام دار الهجرة رحمه الله: لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أمر أولها. وسنن الله عز وجل في عباده واحدة لا تتغير ولا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فإن الجميع يتساءل: كيف السبيل إلى عز الإسلام والمسلمين؟ ومتى يصل المسلمون المخلصون إلى الأمل المنشود والوعد الموعود وهو سعادة الناس في ظل التحاكم إلى شريعة ربهم عز وجل وتخلصهم من أحكام الكفر وشرائعه؟ واختلفت الأجوبة على هذا السؤال بلسان الحال أو المقال. فمنهم من يزعم أنه لابد من الوصول إلى الجاه والسلطان ودخول البرلمان، ومنهم من يزعم أن السبيل هو جمع المال والتحكم في الاقتصاد، ومنهم من يزعم أن الوصول إلى هذا الهدف بمعركة خاطفة سريعة وفي عشية أو ضحاها يتم التوصل إلى الهدف المنشود ومنهم من لا يهدف لذلك أصلا، بل يظن أن الدعوة الإسلامية دعوة إصلاحية لإصلاح أخلاق الناس ومعاملتهم، وغاية أمرهم أن يقيم الناس الصلاة ويؤدوا الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، وليس عندهم استعداد أصلا للتضحية حتى ترتفع راية الله عز وجل وحتى ينزاح الشر والشرك وتنعم البشرية مرة ثانية بحكم ربها عز وجل. واختصارا وقبل أن نفصل سمات مرحلة جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وتسفيه أحلام المشركين وسب آلهتهم حتى يظهر النهج النبوي الواضح، ونقف على المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول إن طريق البرلمان ليس حلا إسلاميا صحيحا، لأن ذلك لا يكون إلا بكثير من التنازلات والمهاترات السياسية والمداهنة في أعظم قضية في هذا الدين، وهي قضية التوحيد التي هي لب الدين الذي أرسل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم بل وسائر الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فليس طريق البرلمان طريقا إلى عز الإسلام والمسلمين، أن أصلا البرلمان ما هو إلا تطبيق للديمقراطية، والديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه، فهو هيئة تشريعية، والتشريع من حق الله عز وجل. يعني مثل هذا البرلمان يعني هو مضاد للتوحيد، لأن التشريع لا يكون إلا لله عز وجل، يعني الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الإنسان يكون جزء يعني من هيئة تنازع الله عز وجل يعني صفات الربوبية وهي التشريع، فهذا لا شك مداهنة في قضية التوحيد. فليس طريق البرلمان طريقا إلى عز الإسلام والمسلمين. فكيف السبيل إذن؟ هل هو جمع الأموال وتأسيس الشركات الإسلامية لجمع أسباب العزة؟ ولعل أصحاب هذا الفكر غرهم سيطرة اليهود عليهم لعائن الله على سياسة بعض الدول الكبرى نتيجة لتحكمهم في اقتصاديات تلك الدول، فظنوا أن المسلمين سيصيرون أعزة بجمع المال والتحكم في الاقتصاد، وغفلوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. هذه الأمة لا تكون عزيزة بالمال ولا يعني بالجاه، ولكن بالعبادة وطاعة الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وغفلوا كذلك عن قول عمر رضي الله عنه: كنا أذل الناس فأعزنا الله برسوله، فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله عز وجل. فهذه الأمة لا يمكن أن تكون عزيزة إلا باتباع دينها وتعظيم أمر ربها عز وجل. فأمة الإسلام غير الأمم الأخرى، اليهود يعني سيطروا على بعض البلاد بالاقتصاد والتحكم في المال وسياسات هذه الدول، ولكن أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا تكون عزيزة إلا باتباع دينها وتعظيم أمر ربها. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني اتباع القرآن والعمل به يعني هو ارتفاع يعني شأنهم وذكرهم وعلو أمرهم. يقول: فذي الأمة لا يمكن أن تكون عزيزة إلا باتباع دينها وتعظيم أمر ربها عز وجل. فما السبيل إذن؟ هل هو سبيل الانقلابات العسكرية والعمليات الانتحارية وفي سويعات معدودة يتم التمكين للإسلام والمسلمين ومن تدبر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بل وجميع الأنبياء قبله يعلم علما يقينيا أن هذا الطريق ليس طريق الأنبياء، وأن هذا السبيل مخالف للسنن الشرعية والكونية، والله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا بد من انتشار الدعوة وإصلاح قلوب الناس وجوارحهم بالتوحيد وطاعة الشرع المجيد. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى في مكة 13 عاما يدعو للتوحيد ويربي أصحابه بقيام الليل وسائر العبادات، ويتحمل ويتحملون معه أشد ألوان التعذيب والاستهزاء، وسوف نذكر شيئا بإذن الله تعالى حتى يقف إخواننا كيف بدأت الدعوة إلى الله عز وجل. ولما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعة العقبة الثانية قال لو شئت لملنا على أهل الوادي فقتلناهم دفعة واحدة، وادي منا يعني كان هذا في موسم الحج، فقال إني لم أمر بذلك، فلم يحصل صدام يعني بين الدعوة المباركة وبين الكفر في الفترة المكية. وطبعا بيعة العقبة الثانية كانت نهاية الفترة المكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد ذلك الصحابة بالهجرة يعني إلى المدينة لتأسيس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. فلما قال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل حلقة وأهل سلاح وأهل قتال لو شئت أن نميل على أهل الوادي يعني وادي منا فنبيتهم يعني نقتلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر بذلك. ونزل عليه قوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. فهؤلاء الذين يستعجلون والذين يعني يواجهون الجهلية يعني بالسلاح من أول يعني يوم ليسوا أغير على الدين من سيد الأولين والآخرين. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عندما جهر بالدعوة؟ كيف كان حال الصحابة الكرام؟ كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ كيف مهد النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة الدولة المسلمة بالمدينة المنورة؟ هذا ما ينبغي أن يتعلمه الشباب المسلم المخلص حتى لا تضيع جهودهم ويضمحل أمرهم دون مصلحة شرعية. وهذا ما نرجو أن يظهر جليا بإذن الله تعالى وتوفيقي في دراسة هذا الفصل من السيرة النبوية، ولنشرع في بيان السمات التي تميزت بها هذه المرحلة والله المستعان. السمة الأولى كثرة الإيذاء واشتداد البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان. سلى الجزور اللي هي الجلد التي يكون فيها يعني الجنين، وهي مثل المشيمة يعني في بني آدم، فطبعا شيء يعني خبيث بالنسبة للجزور للجمل. فقال أبو جهل أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، يقول ابن مسعود وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءت فاطمة. كان عبد الله بن مسعود يعني ضعيف البنية ولم يكن يعني من قبيلة يعني قوية، فلذلك يعني قال وأنا أنظر لا أغني شيئا، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فطرحت عن ظهره فرفع رأسه، ثم قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش، فشق عليهم إذ دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وعد السابع فلم نحفظه. قال فولدي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع في القليب قليب بدر بئر بدر بعد غزوة يعني بدر. فالله جل استجاب يعني دعوة نبيه ونفذ يعني له ما وعده به إن كفيناك المستهزئين. فقتل طبعا أبو جهل في غزوة يعني بدر وكان قائد جيش الكفر، وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة يعني في المبارزة في بداية الدعوة. قتل أيضا أمية بن خلف لما رآه بلال، وقال أمية بن خلف رأس الكفر لا نجوت النجا. ووقع عقبة بن أبي معيط أسيرا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يضرب يعني عنقه بعرق الظبية، فقال من للأولاد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بضرب عنقه لأنه كما هو بالمصطلح المعاصر مجرم حرب. وروى مسلم عن أبي هريرة قال قال أبو جهل يعفر محمد صلى الله عليه وسلم وجهه بين أظهركم؟ فقيل نعم يعني يسجد أنتم ترونه يسجد. فقال واللات والعزى لئن رأيته لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ رقبته، فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. وجدوا فجأة يرجع إلى الخلف ويرفع يديه يتقي بيديه، فقالوا ملك يا أبا الحكم. قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهؤلاء أجنحة، يعني شاف نار بينه وبين الناس صلى الله عليه وسلم، لو أراد أن يقتحم لاقتحم النار، وهؤلاء أجنحة يعني أجنحة الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، والله يعصمك من الناس. وعن عروة بن الزبير قال سألت ابن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذه بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وإذا كانت هذه الاعتداءات على النبي صلى الله عليه وسلم وله يعني من الإجلال والوقار يعني في نفوس العامة والخاصة، فكيف بالصحابة الكرام لا سيما الضعفاء منهم؟ وسوف نسوق شيئا من ذلك يكون فيه سلوى وعزاء للدعاء إلى الله عز وجل في هذه الأزمنة الغابرة تثبت أقدامهم على الطريق وتعطيهم القدوة والمثل. عن خباب بن الأرط رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، وكان المشركون وضعوا يعني في ماء حر ثم ألقوه على ظهره وداسوا على بطنه فبرص ظهره، يعني بيض ظهره يعني سلقوه في الماء الحر فذهب يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه فقال قد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرف ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله، وفي رواية والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. طبعا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويستنصر يطلب النصر من الله عز وجل، ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يلقن خباب درسا وأن يلقن الأمة يعني درسا يعني في الصبر على دين الله عز وجل ويعطيهم يعني مثل من الأمم السابقة. وعن عبد الله بن مسعود قال كان أول من أظهر إسلامه سبعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا، فإنه هانت عليه نفسه في الله عز وجل وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. وعن قيس بن أبي حازم رحمه الله قال سمعت سعيد بن زيد ابن عمرو وابن نفيد أحد العشر المبشرين في مسجد الكوفة يقول والله لقد رأيتني وإن عمر لم وثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر، كان يكتفه يعني أنه كان قد أسلم قبل أن يسلم عمر. وعن ابن عباس في قصة إسلام أبي ذر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري، قال والذي نفسي بيده لا أصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج أبو ذر حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام القوم فضربوه حتى أوجعوا، وأتى العباس فأكب عليه قال ويلهم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام؟ فأنقذه منهم ثم عاد من الغد بمثلها فضربوه وثاروا إليه فأكب العباس عليه. الفوائد والأثار الإيمانية، يقول هذا الباب تقرير وتأكيد لقوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال ولما يأتيكم مثل ما قال نبأ لأن كان يضرب بهم المثل. ولقوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. من فوائد هذا الابتلاء تمحيص المؤمنين ومحق الكافرين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله سميع عليم، وحتى يتخذ الله عز وجل ما يشاء يعني من الشهداء. نسأل الله تعالى شهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين. قال ابن القيم والمقصود أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لابد أن يمتحن النفوس ويبتليها فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها، ومن يصلح لموالاته وكرامته ومن لا يصلح، وليمحص النفوس التي تصلح يعني له ويخلصها بكير الامتحان كالذهب الذي لا يخلص ولا يصفو من غشيه إلا بالامتحان، إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة وقد حصل لها من الجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية، فإن خرج في هذه الدار إلا في كير جهنم، فإذا هذب العبد هذب العبد ونقي أذن له في دخول الجنة. قال الجزائري في نتائج والعبر بيان صدق وعد الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في قوله إن كفيناك المستهزئين لقد كفاه إياهم بأن أهلكهم كلهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يشاهد هلكهم في فترة وجيزة وزمن قليل. فكان هذا بمكة وأول لقاء بين الكفر والإيمان في يوم الفرقان هلك هؤلاء المستهزئون. قال الدكتور البطي كان من الممكن أن لا يأمر الله عز وجل رسوله بإنذار عشيرته وذوي قربى خاصة اكتفاء بعموم أمره الآخر، وقوله فاصدع بما تؤمر، إذ يدخل أفراد عشيرته وذوي قربى في عموم الذين سيصدع أمامهم بالدعوة والإنذار، فما الحكمة في خصوصية الأمر بإنذار العشيرة؟ يقول فأدنى درجة في المسؤولية هي مسؤولية الشخص عن نفسه، ومن أجل إعطاء هذه الدرجة حقها استمرت فترة ابتداء الوحي تلك المدة الطويلة التي رأيناها، أي ريثما يطمئن محمد صلى الله عليه وسلم إلى أنه نبي مرسل، وأن ما ينزل عليه إنما هو وحي من الله عز وجل، فيؤمن هو بنفسه أولا ويوطن ذاته لقبول كل ما سيلقى من مبادئ ونظم وأحكام. أما الدرجة التي تليها فهي مسؤولية المسلم عن أهله ومن يلوذون به من ذوي قربى، وتوجيها إلى القيام بحق هذه المسؤولية خصص الله الأهل والأقارب بضرورة الإنذار والتبليغ بعد أن أمر بعموم التبليغ والجهر به. وأما الدرجة الثالثة فهي مسؤولية العالم عن حيه أو بلدته، ومسؤولية الحاكم عن دولته وقومه، وكل منهما ينوبان في ذلك مناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأستاذ منير الربان فالشيء الطبيعي أن تكون الدعوة في المرحلة الأولى في صفوف الأقربين، وخاصة عندما تأخذ طابع المواجهة المعلنة، لأن هذه المواجهة تعرض الداعية للخطر، فلا بد له من حماية، وعشيرة الداعية هم أكثر الناس استعدادا للحماية لأنهم يعني قد يحمونه يعني عصبية، فلقد كان أول الخلق إسلاما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه خديجة بنت خويلد ومولاه زيد بن حارثة وابن عمه علي بن أبي طالب الذي كان مقيما عندهم. يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله إن محمد صلوات الله وسلامه عليه لم يجمع أصحابه على مغنم عاجل أو آجل، إنه أزاح الغشاوة عن الأعين فأبصرت الحق الذي حجبت عنه ظهرا، ومسح الران عن القلوب فعرفت اليقين الذي فطرت عليه وحرمتها الجاهلية منه، إنه وصل البشر بربهم فربطهم بنسبهم العريق وسببهم الوثيق، وكانوا قبلا حيارا محصورين، إنه وازن بين الخلود والفناء فآثروا الدار الآخرة على الدار الزائلة، وخيرهم بين أصنام حقيرة وإله عظيم فازدروا الأوثان المنحوتة وتوجهوا للذي فطر السماوات والأرض. حسب محمد صلى الله عليه وسلم أنه قدم هذا الخير الجزيل، وحسب أصحابه أن ساقته العناية لهم، فإذا أوذوا فليحتسبوا، وإذا حربهم عبيد الرجس من الأوثان فليلزموا ما عرفوا. والحرب قائمة بين الكفر والإيمان، سينجلي غبارها يوما ما، ثم تنكشف عن شهداء وهلكة وعن مؤمنين قائمين بأمر الله عز وجل ومشركين مدحورين بإذن الله، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. قال الدكتور مصطفى السباعي: إن ثبات المؤمنين على عقيدتهم بعد أن ينزل بهم الأشرار والضالون أنواع العذاب والاضطهاد دليل على صدق إيمانهم وإخلاصهم في معتقداتهم وسمو نفوسهم وأرواحهم، بحيث يرون ما هم عليه من راحة الضمير واطمئنان النفس والعقل، ما يؤملونه من رضا الله جل شأنه أعظم بكثير مما ينال أجسادهم من تعذيب وحرمان واضطهاد. إن السيطرة في المؤمنين الصادقين والدعاة المخلصين تكون دائما وأبدا لأرواحهم لا لأجسامهم، وهم يسارعون إلى تلبية مطالب أرواحهم من حيث لا يبالون بما تتطلبه جسومهم من راحة وشبع ولذة، وبهذا تنتصر الدعوات وبهذا تتحرر الجماهير من الظلمات والجهالات. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.